أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، وقلنا إن توسع بحوث النظريات في علم الأصول كان له أثره البالغ في توسع البحوث الفقهية، إذ أن دقة النظريات الأصولية يتطلب دقة أكبر وأوفر لتطبيقها في علم الفقه. وكذلك أيضا توسع نطاق التطبيق الفقهي كان يثير أمام الفقيه الكثير من المشاكل والثغرات والإشكاليات التي تتطلب معالجة، فيحيلها إلى علم الأصول لكي يقنن وينظر لها الأصولي. ومن هنا حصل تفاعل بين توسع بحوث النظرية في الأصول وتوسع بحوث التطبيق في علم الفهم. في البداية كان يوجد لدينا علم الحديث، وكان الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام يجمعون الروايات في كتب يطلق عليها الأصول، فكل راو له أصل. ثم بعد ذلك تطورت العملية، وبعد أن أدرك الرواة والفقهاء والأصحاب ضرورة وجود فقه استنباطي استدلالي، ألفوا المتون والكتب الفقهية الاستدلالية الاستنباطية. وبعد اتساع رقعة ودائرة الكتب الاستدلالية لمسوا وجود عناصر مشتركة لابد من معالجتها، ففرعوا علم الأصول وبحثوا في المسائل الأصولية، تلك المسائل العامة التي تشتمل على العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس كلما اكتنف الغموض الناس اكثر فاكثر. لماذا؟ لانه بطول المدة الزمنية تتنوع الفجوات في عملية الاستنباط، مما يجعل فهم الحكم الشرعي واستنباطه من مداركه المقررة أكثر صعوبة. فمثلا كلما ابتعدنا زمنيا عن عصر الناس تغيرت اللغة أكثر فأكثر، كلما ابتعدنا عن عصر الناس غابت الارتكازات والانطباعات العرفية التي كانت موجودة أيام صدور النص. كلما ابتعدنا عن عصر الناس طرأت مسائل مستحدثة، هذه الأمور من شأنها أن تلف هذا الحديث وتلك الرواية بالغموض، مما يجعل عملية الاستنباط أكثر صعوبة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في الفقه الشيعي وازدهار علم الأصول في الفقه السني. نشأ وترعرع وازدهر علم الأصول في الفقه السني أكثر من الفكر الشيعي، لماذا؟ لأن أهل السنة يرون أن عصر الناس ينتهي برحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبالتالي منذ رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله غاب عصر الناس واحتاجوا إلى تفسير الناس، فنشأت الحاجة إلى علم الأصول عندهم، بينما نحن في تلك الفترة لا زال عصر الناس موجود الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أيام غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كنا نعيش عصر الناس، فلم تكن لدينا حاجة إلى بحث المسائل والعناصر المشتركة لأن الإمام موجود، فأي مسألة تطرأ علينا يمكن معالجتها بالرجوع إلى الإمام، وإذا أمكن الرجوع إلى الناس لماذا نستعمل بعض القواعد العامة؟ والحال أن الإمام عليه السلام يستطيع أن يعطينا الجواب الصحيح في المسألة. نعم، علم الأصول ازدهر واستمر في علم الفقه الشيعي بينما انحسر في علم الفقه السني، باعتبار أن السنة أغلقوا باب الاجتهاد واقتصروا على الأئمة الأربعة في الفقه عندهم، وهم أبو حنيفة والمالكي والشافعي وأحمد بن حنبل، وبالتالي إذا انعدمت عملية الاجتهاد انعدمت الفائدة للتجديد في علم الأصول، بخلاف الشيعة الإمامية الذين أبقوا باب الاجتهاد مفتوحا، فلم تزل ولا تزال إلى يومنا هذا الحاجة إلى علم الأصول موجودة، لكن علم الأصول بدأ عند السنة قبل الشيعة، باعتبار أن الشيعة الإمامية بدأ الاجتهاد عندهم في نهاية الغيبة، في بداية الغيبة الصغرى أو نهاية الغيبة الصغرى، يعني نهاية الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، لأن الغيبة الصغرى كان فيها النواب الأربعة وهم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري. في هذه الفترة، فترة الغيبة الصغرى، كان النواب الخاصون وهؤلاء الأربعة كانوا ينقلون رأي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بالخصوص، لكن بعد رحيل السمري بدأت الغيبة الكبرى، وبالتالي فإن باب الاجتهاد فتح إما في نهاية الغيبة الصغرى أو بداية الغيبة الكبرى، وهذا لا يعني أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا لا يحتاجون إلى باب المسائل الأصولية العامة، كانوا يحتاجون، بل إن باب الاجتهاد كان موجود حتى في أيام الأئمة المتقدمين عليهم السلام، لكن لم تنشأ الحاجة بصورة ملحة إلا بعد غيبة الإمام المنتظر، وبالتالي نجد أنه في بعض الروايات وجهت بعض الأسئلة العامة إلى بعض الأئمة، يأتي الراوي ويسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: جعلت فداك، شقتي بعيدة ولا أكاد أصل إليك، أفزكريا بن آدم ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال الإمام عليه السلام: نعم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. هذا السائل يسأل وكأنما خبر الثقة حجة عنده، وإنما يسأل عن هذه الصغرى، هل أن زكريا بن آدم مصداق من مصادق حجية خبر الثقة أم لا؟ أو الرواية التي تقول: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ الإمام عليه السلام يقول: ما وافق كتاب الله فاعمل به، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحال. إذا توجد جملة من المسائل الأصولية كأبحاث التعارض الخبرين أو حجية خبر الواحد كانت مورد حاجة، ولذلك سئل عنها الأئمة عليهم السلام، بل ان بعض اصحاب الائمة كهشام بن الحكام هذا المتكلم المعروف هشام بن الحكام ألف رسالة في مباحث الألفاظ. نقرأ هذا المقدار ونشرح في جواز عملية الاستنباط. قال قدس سره: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. الفقرة الثانية من فقرة التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. وكان ذلك إيذانا، يقول المصنف، وأخذ الممارسون لعل العمل الفقهي يلاحظون اشتراك عملية الاستنباط في عناصر عامة مشتركة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصولية، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ علم الأصول يتسع ويثرى تدريجا عن الفقه، يعني من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى. فإذا أمران أسهما في دقة البحوث الفقهية: توسع نفس البحوث الفقهية واتساع دائرتها، ودقة البحوث الأصولية، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني. مدارك جمع مدرك، والمدرك هو المستند والدليل، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية. ما هو مرادك يا سيدنا بأن الحاجة إلى علم الأصول تاريخية؟ يقول: بمعنى أن الحاجة إلى علم الأصول تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. نشك، نحن الآن نفهم من هذه اللفظة هكذا، هل كان المسلمون في عصر النص يفهمون هذا الفهم؟ نحن الآن بحسب لغتنا البسيطة نستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى، هل كان المسلمون حينما كانت اللغة العربية قوية يستخدمون هذه اللفظة في هذا المعنى؟ كلما ابتعدنا، كلما كانت اللغة تغيرت، كلما كانت الارتكازات العرفية والانطباعات الموجودة في عصر النص قد تغيرت، هذه كلها تثير الكثير من الغموض والشكوك حول النص. وعلى هذا الأساس، أي أساس، كلما ابتعدنا عن عصر النص كلما صعب فهم الحكم من مداركه المقررة. يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهار علم الأصول في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني الهجري كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات والإشكاليات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إلى الإمام ببدء الغيبة، أي غيبة ببدء الغيبة الكبرى أو بانتهاء الغيبة الصغرى، طبعا متى؟ تقريبا سنة 255 تقريبا 255 هجرية في هذا الحدود، يعني في القرن الثالث الميلادي أواسط القرن الثالث الهجري، في أواسط القرن الثالث الهجري أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، كانت موجودة من أيام الرضا والهادي والعسكري، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهما السلام الإمام الباقر والإمام الصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة، باعتبار أن تلك المرحلة الإمام كان موجود خصوصا في فترة الإمام الصادق سلام الله عليه الذي عاصر انتهاء الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، ففسح له المجال. وأيضا الإمام الصادق أكبر الأئمة سنان، فأتيحت له ماذا؟ أن يقيم المدرسة العلمية، فكان بالكثير ترده الكثير من الأسئلة وتوجد الكثير من حلقات الدرس، كانت الحاجة إلى علم الأصول قليلة في زمنه. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم. مثل الأسئلة التي عن ماذا؟ عن تعارض الأدلة والروايات، الأسئلة التي تردهم عن حجية خبر الثقة، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عند أصحاب الأئمة، ويعزز ذلك أنه كان عندهم بعض بذور التفكير الأصولي، أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ جواز عملية الاستنباط. ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. نسأل، هل عملية الاستنباط جائزة أم محرمة؟ إذا كانت حرام فإذا علم الأصول ساقط من رأس، لأنه مقدمة لعملية محرمة. إذا كانت عملية الاستنباط حرام فلا فائدة من دراسة علم الأصول، لأن علم الأصول ليس إلا مقدمة لهذه العملية المحرمة. علم الأصول يزود الاستنباط بالعناصر المشتركة. طبعا الجواب واضح، وهو أن عملية الاستنباط جائزة، لكن أحيانا قد نغير الألفاظ وإن كان المضمون واحد، نغير الألفاظ فتصبح العملية معقدة. لا نقول هل تجوز عملية الاستنباط، كل الفقهاء يجيبون نعم يجوز، لكن نقول هل يجوز الاجتهاد أم لا؟ حينئذ قد يتوقف البعض ويقول لا يجوز الاجتهاد. والسر في هذا الجواب أن لفظة الاجتهاد لها مراحل تاريخية متعددة واستعملت في عدة معاني. يذكر الشهيد على الله مقامه الشريف أنها استعملت في أربع معاني مختلفة. هذه المعاني الأربعة تغيرت فيها لفظة الاجتهاد من معنى الى معنى، فبحسب احد المعاني يكون الاجتهاد حرام، وبحسب احد المعاني يكون الاجتهاد واجب كفائي، وليس جائز فقط وانما واجب كفائي. الان نقرا هذه المقدمه التي قدمها، ثم بعد ذلك نتعمق في المعاني التاريخيه لنقل الاجتهاد. جواز عمليه الاستنباط. ما دام علم الاصول يرتبط بعمليه الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركه، فيجب ان نعرف قبل كل شيء موقف الشريعه من هذه العمليه. فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علما لدراسة عناصرها المشتركة؟ والجواب، والحقيقة إن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها، هل تجوز عملية الاستنباط أم لا، لا تبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة، فلما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، تكون من باب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يحدد له تكاليف شرعية وقل أنت ملزم لكن غير ملزم بتحديد هذه التكاليف. كيف يمكن؟ انت مخاطب باحكام شرعيه ولا تطرح على الاحكام الشرعيه، ولا يجوز لك ان تطلع على الاحكام الشرعيه، كيف يكون ذلك؟ ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المساله ان اكتسبت صيغه اخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فاصبحت مثارا للاختلاف نتيجه لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمه الاجتهاد للتعبير عن عمليه الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعه؟ فحينما دخلت كلمه الاجتهاد في السؤال، وهي كلمه مرت بمصطلحات عديده في تاريخها، اربع مصطلحات يذكر شيء، ادت الى القاء ظلال تلك المصطلحات السابقه على البحث، ونتج عن ذلك ان اجاب البعض على السؤال بالنافي، يعني لا يجوز الاجتهاد، وادى ذلك الى شذب علم الاصول كله. لماذا؟ لان علم الاصول انما يراد لاجل الاجتهاد، فاذا الغي الاجتهاد وحرم لم ترد حاجه الى علم الاصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمه الاجتهاد، لكي نتبين كيف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي اثيرت ضدها لم يكن الا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ الحياة. الشهيد رحمه الله يذكر اربعة معاني للاجتهاد. المعنى الاول للاجتهاد كان متداول من عهد الائمة عليهم السلام الى القرن السابع الهجري، يعني من ايام الناس، ايام الامام الصادق، ايام الامام الباقر الكاظم، الى الامام الحجة، ومن بعد الحجة بداية الغيبة. من كان من فقهائنا؟ ابرز فقهائنا الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق في اواسط القرن الرابع الهجري، الشيخ الصدوق ولد بدعاء الامام الحجة سلام الله عليه، والده لم ينجب فارسل الى الامام عليه السلام عن طريق احد سفرائه الاربعة، ادعو الله عز وجل ان يرزقني ولدا فقيها، فقال انك لم ترزق من اهلك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية فسترزق ولدين احدهما عالم والاخر عابد. فارزق الصدوق الاول بابنه الصدوق الثاني محمد بن علي ابن الحسين الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. نجد الشيخ الصدوق يشنع على من يقولون بالاجتهاد. ثم من بعد الصدوق تلميذه الشيخ المفيد ايضا يشنع على الاجتهاد. ثم من بعد المفيد تلميذه السيد المرتضى. ثم من بعد الشريف المرتضى تلميذه شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. هؤلاء تقريبا اقطاب المذهب وآلت اليهم رئاسة المذهب والمرجعية الدينية بعد موت استاذهم. بعد رحيل الشيخ الصدوق آلت المرجعية الى المفيد، بعد رحيل المفيد آلت الى المرتضى، بعد رحيل المرتضى الذي كان في بغداد ايضا آلت الى الشيخ الطوسي. فحينما آلت الى الشيخ الطوسي حصلت فتنة في بغداد بين السنة والشيعة، وحينما هجم المغول فر الشيخ الطوسي عندما احرقت كتبه، ففر ولجأ الى النجف الاشرف. ومنذ ذلك اليوم الى يومنا هذا اصبحت النجف عامرة بالحوزة العلمية. على كل حال، ثم ينقل عن الشيخ ابن ادريس احد احفاد الشيخ الطوسي يذكر نقولات متعددة مفادها التشيع على الاجتهاد. ما هو المراد من الاجتهاد؟ المراد من الاجتهاد هو عبارة عن التفكير الشخصي، يعني كان الفقير اذا لم يجد دليلا من الكتاب الكريم والسنة المطهرة عمد الى فهمه للشريعة وذوقه وتفكيره وافتاه. وحينما يقال له ما هو دليلك؟ قال اجتهاد الخاص. هذا الاجتهاد الذي عرفت به بعض المدارس السنية كمدرسة ابي حنيفة النعمان. ابو حنيفة كانت ماذا لديه هذه المدرسة؟ ومن هذه الامور العمل بالقياس، وهو التمثيل المنطقي الذي وردت فيه 500 رواية في الردع. 500 رواية على ائمتنا سلام الله عليهم، ما يقارب 500 رواية في النهي عن القياس. مهلا يا ابان اخذتني بالقياس، وان السنة اذا قيست محق الدين. فاذا لاحظ المعنى الاول للاجتهاد ان الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع، كما ان القرآن مصدر من المصادر، السنة مصدر من المصادر، كذلك الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي هذا مصدر من مصادر التشريع. ومن هنا صدر الرد. ثم تطورت كلمة الاجتهاد من أي، ولعل أقدم ناس هو للمحقق الحلي صاحب الشرائع يقول اجتهاد في اللغة من بذل الجهد، ويراد بكلمة الاجتهاد بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. لكن المحقق الحلي قال استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة، إما من ظواهر الأدلة أو من غير ظواهر الأدلة. من ظواهر الأدلة أصلا لا يحتاج إلى بذل وسع وجهد في ذلك الزمن، زمن المحقق الحلي في القرن السابع الميلادي الهجري، باعتبار أن اللغة كانت قوية والارتكازات الشرعية كانت قوية. فكان المحقق الحلي لا يرى صدق الاجتهاد على استنباط الحكم من الظواهر. لماذا؟ لأن الاجتهاد عبارة عن بذل الجهد واستخراج الحكم من ظواهر الأدلة، ليس فيها أي جهد علمي، من ظواهر الآيات، من ظواهر الروايات. استخراج الحكم لا يحتاج إلى عناء وجهد علمي. فقال المحقق الحلي بذلهم جهد لاستخراج الأحكام الشرعية من غير الظواهر اللفظية، من غير ظواهر الأحكام، يقال له اجتهاد. ونرى في النص الذي سنقرأه إن شاء الله للمحقق الحلي إن الارتكاز والانطباع السيء لكلمة الاجتهاد لا زال موجود في أيام المحقق الحلي، ولذلك قال قد تكون من كلام أيضا القياس فيه بذلوس، يقول فلنستحن القياس لأنه محرم شرعا، ويمكن آخذ كلمة الاجتهاد بمعنى بذل الجهد استنباط الحكم الشرعي من غير طريق القياس ولا ضير في ذلك. يكون هناك ماذا؟ جهد وعناء. بعد ذلك ايضا تعقدت المسألة اكثر، لاننا كلما ابتعدنا عن عصر النص اكتنفت النص الكثير من الغموض، وبالتالي فاصبح ان استنباط الاحكام الشرعية للظواهر وغير الظواهر يحتاج الى عناء، وصار المعنى الثالث للاجتهاد بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي من مدارك المقررة الشامل حتى لمثل ظواهر الأدلة وظواهر النصوص. ثم بعد ذلك تطورت كلمة الاجتهاد إلى المعنى الرابع. المعاني الثلاثة الأول كانت ناظرة إلى تحديد الحكم الشرعي، تعيين الحكم الشرعي، وقد قلنا في الدرس الأول إن الفقيه والمجتهد قد لا يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي وتحديد الحكم الشرعي، لكنه يحدد الوظيفة العملية. مثلا لا يحدد الحكم الواقعي لكنه يقول الاحتياط حسن. هنا لأخذ بالاحتياط، ليس أن حكم الله الواقعي هو الاحتياط، وإنما من باب تحيين الوظيفة العملية. إذا شككنا في هذا الحكم الشرعي قلنا بالوظيفة العملية، كما ضربنا لكم المثال أنا أشد اقترض منك دينار أو دينارين ولا أستطيع تحديد الواقع، أقول من باب الاحتياط سأعطيك دينارين، لا من باب ان الواقع انا اقترضت منك دينارين، من باب ان وظيفتي في ظرف الشك انا اشك هل اقترض دينار او دينارين اعطيك دينارين. واضح ان شاء الله. فاذا المعنى الرابع للاجتهاد هو تحديد الموقف العملي، اما بتعيين الحكم الشرعي وتحديده، واما بتحديد الوظيفه العمليه عند الشك في حكم الله الواقعي. إذا هذه معاني أربعة لكلمة الاجتهاد ذكرها الشهيد، أذكرها باختصار ثم نطبق العبارة، والشهيد أسهب كثيرا وجاء بشواهد تاريخية. المعنى الأول الاجتهاد عبارة عن التفكير الشخصي والذوق الشخصي وهو محرم. الاجتهاد بالمعنى الثاني بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعيه من غير ظواهر النصوص. المعنى الثالث بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعيه من مطلق الادله بما يشمل ظواهر النصوص ايضا. المعنى الرابع تحديد الموقف العملي، اما بتحديد الحكم الشرعي وتعيينه، واما بتحديد الوظيفة الشرعية عند الشك في الحكم الشرعي الواقعي. طبعا يوجد فارق جوهري بين المعنى الاول والمعاني الثلاثة. المعنى الاول للاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي، هذا اجتهاد في عرض النص، يعني اذا لم يوجد دليل من الكتاب ولم يوجد دليل من السنة عمدنا الى الاجتهاد، فالاجتهاد يمثل مصدر من مصادر التشريع. بينما الاجتهاد في المعنى الثاني لا، الاجتهاد يطلق على نفس عملية الاستنباط لأنه مصدر من مصادر الاستنباط ومدرك من المدارك. الاجتهاد بحسب المعاني الثلاثة يطلق على نفس عملية الاستنباط، على نفس بذل الوس لأن الاجتهاد في مقابل الناس، وبعبارة أخرى أحيانا الاجتهاد يكون في إطار الناس في داخل الناس، وأحيانا الاجتهاد يكون في مقابل الناس، اجتهاد أبو حنيفة يكون في قبال الناس، وإن كان يدعي أنه إذا لم يوجد كتاب دليل من الكتاب والسنة عن ابن عيل الاجتهاد، بينما الاجتهاد على المعاني الأخرى لا، الاجتهاد في ضمن إطار النص، ولا يحق للفقيه أن يفتي بشيء لا يجتهد فيه في الكتاب والسنة. نقرأ هذا المقدار: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوصل القيام بعمل ما، وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها بقاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني، مدرسة أبي حنيفة كما سيصرح الشريف، فصارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن الناس، فالاجتهاد مصدر من المصادر. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، يقال مدرسة أبي حنيفة مدرسة الرأي، ومدرسة أحمد بن حنبل مدرسة الحديث. هذه المدرسة مدرسة الرأي كانت سائدة في العراق. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر الفقيه، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب والسنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند الفقيه في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل بالاجتهاد الشخصي. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، وقد ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت، تقريبا 500 رواية موجودة عندنا تنهى وترضى عن العمل بالقياس. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع الهجري. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت تضم الاجتهاد وتكفي مراجعة أبواب صفات القاضي في مسائل الشيعة، تجد الروايات وتريد به بالاجتهاد ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الفقه. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثاره، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسمه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد، أصحاب الاجتهاد يعني أصحاب الرأي، والقياس قياس المنطق التمثيلي. وصنف إيلان بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني، وإن كان في رجال النجاشي موجود الدلفي، كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى وقريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء، يمكن مراجعة رجال النجاشي. وفي عقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق، يعني الصدوق الثاني محمد بن علي بن الحسين، في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والقوم، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخبر، ما يفعل الخبر مذكورة في القرآن حينما خرق السفينة وهدم الجدار وقتل الطفل، حتى اشتغل عليه وجه الامر به. قال له انك جئت اليوم في رضوان، فاذا لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دون الانبياء من الامم اولى بان لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم القياس. فاذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، كان لم يصلح الاختيار ان يقيس وان يجتهد، فكيف تصلح الامه لاختيار الامام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعيه واستخراجها بعقولهم الناقصه وارائهم المتفاوته؟ الناس واضح ان شاء الله، واضح. هو يريد ان يقول ماذا؟ يقول موسى عليه السلام لم يعمل تفكير الشخص واجتهاده، وكان دائما يسأل الخضر، لماذا قتلت الولد؟ لماذا خرقت السفينة؟ لماذا هدمت الجدار؟ قال هدمت الجدار لأن تحته كنز. قتلت الولد لأن أبواه صالحا فخشينا أن يذله مع هذا الولد، وكذا وكذا. فموسى عليه السلام وهو نبي وهو معصوم لم يجتهد، ولم يجز له أن يجتهد وأن يستنبط وأن يقيس، وسأل الخضر. فكيف نحن الذين أقل درجة من موسى عليه السلام يجوز لنا أن نقيس؟ واضح؟ قياس الأولوية. إذا موسى لم يجوز له ذلك، نحن من باب أولى لا يجوز لنا ذلك. واضح إن شاء الله. نعم. كيف الأمة يعني موسى عليه السلام لم يستطع أن يشخص الواقع، أن هذا الطفل واقعه أبوه وأمه صالحين وربما يفسدهما، أن واقع هذا الجدار تحته كنز مخفي، فلأنه قد خفي على بعض الأمور لم يستطع أن يعرف. كيف الأمة تعين الإمام؟ تعين الإمام المعصوم عليه السلام. التعيين يكون من قبل الله عز وجل، لأن الله هو المطلع على المغيبات. أما أن الأمة هي التي تختار الإمام، الأمة غير مخولة، لأن هناك الكثير من الأمور الغيبية خافية عليها. واضح؟ نعم. لا، اختيار الإمام، اختيار الإمام المعصوم. والأمة هل تستطيع أن تستنبط الأحكام؟ لا، لا تستطيع أن تستنبط الأحكام. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد ويعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، أي مبدأ يعني التفكير الشخصي، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقد على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد كان من فقهاء العامة وتشيع وأصبح من فقهاء الإمامية، لكن كانت بعض طرق استنباطه فيها شيء من القياس، يعني يقولون ذهنيته الفقهية قد تأثرت بذهنيته الفقهية السابقة بالفقه السني. واضح؟ لكنه رجل جليل من فقهاء الإمامية الأجلاء. ونجد المصطلح نفسه ولد السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة. الشريف المرتضى له كتاب الذريعة وله كتاب الانتصار، يذم الاجتهاد ويقول ان الاجتهاد باطل، وان الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. وكتب في كتاب الفقه، في كتاب الفقهي الانتصار، بكتاب قسم الانتصار، معرضا بابن الجنيد، يعني في مقام مناقشة ابن الجنيد والتعريض، قائلا انما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر، لا يجوز التأويل على الرأي والاجتهاد. واضح الكلام ان شاء الله. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار، انا لا نرى الاجتهاد، يعني لا نرى جواز الاجتهاد، ولا نقول بجواز الاجتهاد، بمعنى اعمال الذوق والتفكير الشخصي في استنباط الاحكام، يعني يكون مصدر من المصادر المقابلة للكتاب الكريم. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك ايضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في اواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة، الشيخ الطوسي له كتاب العدة في اصول الفقه،
قائلا ان القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليس بدليلين بل محظور يعني ممنوع ومحرم في الشريعة استعمالهما. وفي اواخر القرن السادس استعرض ابن ادريس في مسألة تعارض البينتين، ما هي البينة؟ شهادة ثقتين. اذا جاء ثقتان عدلان وشهدا بشهادة، شهادة العدلين يقال لها بينة، ومن هنا يقول يقال هكذا البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. فتعارضت البينتان يعني اثنين شهود عدول شهدوا بشهادة عارضتها شهادة أخرى، اثنين بينة قالوا هذا المال لفلان، البينة الثانية العدول الاثنين الآخر قالوا لا المال لعلان وليس لفلان. في تعارض البينتين من كتاب السرائر، له كتاب السرائر في الفقه 3 مجلدات مطبوع هنا، من كتاب السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقد ذلك مثلا هل تأخذ بها عدليما لا تأخذ بها تقييما أو مرجحا قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، يعني لا يوجد ملاك آخر للترجيح. قد تقول انا ارجح من باب الاستحسان، استحسن اقول ان هذه البينة افضل، او من باب القياس، قال والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، الاستحسان اعمال الذوق الشخصي واضح ام لا؟ تأكيد بعض الامور عندهم من باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة عندهم. ومن اراد التوسع يمكن الرجوع الى كتاب الاصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، وان كان في شيء من الصعوبة لان مرحلته ارفع واوسع من هذه المرحلة، لكن هناك تعرض وقارن بين الاصول السنية والاصول الشيعية، وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على ان كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى اوائل القرن السابع، وعلى هذا الاساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإيمانية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه. الان يشير الى المعنى الثاني، ولكن كلمة الاجتهاد ان شاء الله يأتي على بقية المعاني الثلاث الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.